الله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن أنتجت القواعد أن زيادة الجزء الواجب غير مانعة عن نقل النيات، أو قل أنه ليس تعديا عن محل نقل النيات، فماذا يكون هو مضمون أخبار خاصة؟ الحقيقة يمكن بمعنى من المعاني تقريب مضمون الأخبار الخاصة، وعلى رأسها لو صح التعبير صحيح الإخبار هي الرواية الأولى في هذا الباب، على شكلين، على كلا المضمونين، أحدهما الجواز طبقا لمحطة القواعد، وأن محل الحلول يبقى بالرغم من الدخول في بعض الواجبات غير الركنية. وفي مقابل ذلك تقريبات حسب فهمي أصح وأوضح تنتج المنع، وأنه إذا دخل في واجب مهما كان حاله ركنيا أو غير ركني فلا يجوز له نقل النية، فقد تجاوز محل الحدود. الآن أذكر لكم تقريبا واحدا للجواز، يعني شنو؟ أنه لم يتجاوز محل الحدود، ويجوز العدول حتى لو دخل في واجب جديد، لأنه يقول في صحيح الزرارة: وإن كنت ذكرتها، أي صلاة المغرب، وقد صليت من العشاء الآخرة ركعتين، أو قمت في الثالثة، فانوها المغرب ثم سلم، أي في نهاية الثالثة طبعا، ثم قم فصل العشاء الآخرة. بتقريبي التقريب على الجواز أنه قال بأن هذا القيام، إنما يقول أو قمت في الثالثة، قيام زائد، ومع ذلك أسقطه الإمام النظر الاعتبار، وأجاز نقل النية إلى الصلاة التي قبلها. واكتفى كأن المكلف أتى بركعتين وليس بأكثر من ذلك. فإن قلت أيضا تأييدا لنفس التقريب أن المكلف حينما قام فقد يكون قد قرأ الحمد أو قرأ التسبيحات، فيكون زائدا عن مجرد القيام، فيخرج عن مورد الرواية. نقول كلا، يمكن إدخاله في مورد الرواية بأحد تقريبين: التقريب الأول أن يقال بالتجريد على الخصوصية من القيام إلى كل واجب غير ركني، وحيث أنه لم يعتني الإمام بصحة التعبير بحصول القيام الزائد، أيضا ينبغي أن نقول أنه هذا ليس لخصوصيته، وإنما بخصوصية كونه واجبا غير ركني، وهذا إنما ذكره لكونه المثال الغالبي الذي يحصل بعد الركعة السابقة أن الإنسان يقوم للركعة التي تليها. نعم ذلك. إذن فكما أن القيام الزائد غير مضر، كذلك ما لحقه من ذلك الأمور من تلك الأمور وهي التسبيحات والحمد أيضا غير مضر. هذا يمكن الجواب عليه بأن يقال بأن ما بين في الرواية واجب غير ركني واحد، زيادته قد لا تكون مضرة، وأما إذا تعدد الواجب فهو خارج عن مورد الرواية، والمفروض أن هنا حصل قيام وتسبيحات وهو واجبات متعددة، فقياس المتعدد على الواحد قياس مع الفارق، والتجريد عن الخصوصية فرع العلم بعدم الخصوصية، وهنا لا نعلم بعدم الخصوصية، مضافا إلى أنه ليس في مقام البيان في حدود هذا التقريب، ليس في مقام البيان من ناحية عدة، من ناحية وجود عدة واجبات، وإنما من ناحية القيام فقط، لا أقل من الشك أنه في مقام البيان من هذه الناحية. التقريب الثاني للشمول للتسبيحات أن يقال بأننا نأخذ بالإطلاق من هذه الجهة، لأن القيام عند المتشبع القيام بالركعة الثالثة ونحو ذلك يلازم عند المتشبع البدء بالتسبيحات أو البدء بالقراءة، وهو لازم غالبي. من قال أنه تذكر صلاة المغرب أو الصلاة السابقة بمجرد أن أقام وقبل أن يبدأ بالتسبيحات؟ المهم أن حال القيام يسميه مطلق، وإن لم يكن حصة بالمعنى الحقيقي يسميه مطلق، أي سواء قرأ أم لم يقرأ، وهذا إطلاق عرفي. حينئذ شو يصير؟ يصير على أنه يدخل في قمته، لأنه ما دام قائما ولم يركع صدقت مادة القيام سواء قرأ أم لم يقرأ، وهذا تقريب أحسن من التقريب السابق، إلا أن أصل التقريب ليس بصحيح سبحان الله، وهو أن ليش؟ لأنه قائم على دعوى أن هذا القيام الذي ذكره الإمام قيام زائد، بحيث أنه أسقطه الإمام عن نظر الاعتبار ولم يعتبره مخلا في نقل النية، إلا أنه في مورد فرض المسألة ليس قياما زائدا، وذلك لأنه في الركعة الثالثة والمغرب هي أيضا ثلاث ركعات، ويندرج في ضمن الصلاة السابقة في الحقيقة. نعم لو قال في الركعة الرابعة قام وأهمله الإمام ولم يجعله مانعا ولم يعتبره مانعا إلى باب الجواب، إلا أنه قال في الركعة الثالثة، ومعنى ذلك أنه لم يتعدى محل العدول بكل صورة، وليس هنا واجب زائد بهذا المعنى. سبحان الله، نفس هذه العبارة من صحيح الزرار يمكن أن تقرر، طبعا بعد بطلان هذا التقريب أكيدا يمكن أن تقرر بضد المضمون، وهو أنه هذا تجاوز لمحل محل العدول وهذه الزيادات ممنوعة بظهور الرواية، وذلك بأحد تقريبين. التقريب الأول التمسك بمفهوم الوقف، أو نستطيع أن نسميه ولو تجوز المفهوم الآخر، أحد مثلا مفهوم اللقب سميه وصف سميه، المهم أنه يتمسك بمعنى القيام في الركعة الثالثة. قمت في الركعة الثالثة أو قام شو يقول لفظة أو قمت في الثالثة، مادة قمت الذي هو القيام مقيدا بكونها في الثالثة، ينفي بمفهوم الوصف أو مفهوم اللقب ما شئت فعبر الزيادة على ذلك، الزيادة على ذلك، يعني أنه لو كان فالإقامة في الركعة الرابعة فهو ممنوع. معنى ذلك إذا هو في محل مسألتنا، إذا دخل في واجب زائد على الصلاة الثانية المنقول إليها فلا يجوز. الآن أجيب بجواب واحد، لأن التفاصيل أحيدها إلى التقريب الثاني الذي هو مفهوم الشرع الذي هو أوضح وأوضح. المهم على أنه هذا الجواب هنا جوابه الرئيسي هو إسقاط مفهوم الوصف عن الحجية، وأنه لا نقول بمفهوم الوصف انتهى الحال، يعني سد بابه كبرويا بغض النظر عن تفاصيل الصورة. التقريب الثاني مفهوم الشرط، لأنه سبحان ربي إن الشرطية والعبارة موجودة وهذا كل كافي، لا نحتاج إلى التمسك بأذيال مفهوم الوصف هنا، وذلك أنه يقول وإن كنت ذكرتها وقد صليت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها المغرب ثم سلم. فالآن كأطروحة بدوية ندعي أن المفهوم طبعا على ضد ذلك، وهو أن القال إذا لم تكن كذلك فالشنو فجواب الشرط يكون منتفيا ليس بصحيح، فانوها المغرب ليس بصحيح، لا يجوز نيتها المغرب، فتكون طبقا للقواعد الأصلية من بطلان الصلاة، أو لعله يكون هناك ظهور في الرواية ببطلان الصلاة أي بعدم هذا الجواز إنوها الذي هو ليس أمرا أو إنما هو أمر في مورد الحاضر مثلا الذي هو الجواز، فيسقط ظهوره عن الجواز إلى التحريم، أو إذا كان مدلوله الوجوب فيسقط مدلوله عن الوجوب، أي أنه فيه إنما يدل على الوجوب بهذا الشرط بمنطوق الشرط، وإذا زال منطوق الشرط يكون الوجوب زائلا، أي منهما لا بأس به أو ما حد يشكل. فإن قلت بأنه مثلا من جملة الإشكالات أنه يقول أو قمت في الثالثة، تقريب الاستدلال بمفهوم الشرط يتوقف على أن الشرط هو شنو؟ هو القيام الثالثة، مع العلم أنه ليس الشرط وحده هو ذلك، وإنما يقول وإن كنت ذكرتها وقد صليت من العشاء ركعتين أو قمت بالثالثة. الشرط مجموع هذا هذه المطالب مقيدة بعضها ببعض، أي مدخول إن مع سائر مقيداتها مدخول إن مع الفعل. فحينئذ هل يصلح أن يكون دليلا أم لا؟ فقد نقول بأنه لا يصلح أن يكون دليلا. ليش؟ لأنه إن لم يذكرها أصبح سالبا بالدفاع الموضوع، وليس هناك مفهوم شرط. وليش؟ لأنه بالحقيقة الشيء الرئيسي هو الذكر، وإذا لم يذكرها صار سالبا بالدفاع الموضوع وصحت صلاته، لأنه إذا لم يذكرها إلى أن انتهى من العشاء يصلي المغرب احتياجا كما هو طبقا للأدلة الأخرى. لاحظوا في الحقيقة لعله يمكن أن يكون جواب ذلك على أن الذكر هنا ليس مطلقا بل مقيدا، لأنه يقول ذكرتها وأنت قد قمت في الثالثة. نعم، ذلك من الأمور. فكلا العنصرين مأخوذ، كلا القيدين أو الأمرين مأخوذ في فعل الشرط، فيكون جواب الشرط منوطا بانتفائهما معا. فمن جملة حصص هذا الانتفاء أنه لا يكون في قيام الركعة الثالثة، فحينئذ يكون له نحو من مفهوم الشرط أنه إذا لم يكن في قيام الركعة الثالثة كما لو ذكرها بعد الركوع أو ذكرها بعد السجود، فحينئذ يبطل أي أن فهم جزاء الشرط يكون متعذرا بل يكون ضده، وهو عدم الجواز. هنا إشكال آخر أيضا يمكن إيراده، وذلك بأن يقال بأن منطوق يقول أو قمت في الثالثة، لاحظوا، في حين أننا ندعي، يعني أن مشهور الفقهاء يدعون على أن محل العدول يبقى، لأن المغرب ثلاث ركعات سبحان الله، فإذا ركع في الثالثة محل العدول لا زال موجودا، يعني إذا سجد في الثالثة أيضا محل العدول يبقى موجودا. نعم، لو قام إلى الرابعة فهذا هو محل الكلام، أنه ينتفي محل العدول أو لا ينتفي محل العدول. وأما هنا فلا، إذن فهذا المفهوم من هذه الناحية ساقط، وهو أنه شنو؟ أنه خصوص القيام في الثالثة، فلو تعدى مرحلة القيام في الثالثة فالجواز يتبدل إلى عدم الجواز، أي بنقل النية، أي لا يجوز نقل النية، مع العلم أنه عمليا المطلب ليس كذلك. في الحقيقة هذا إلى إشارة وليس صعبا، وذلك بأنه نقول بأن المراد من كل هذه الأمثلة من مثالين وذكره شن؟ وقد صليت من العشاء الآخرة ركعتين، هذا المثال الأول، أو قمت في الثالثة، هذا المثال الثاني، كلها مجرد أمثلة على عدم تجاوز محل العدول، هذا هو. وإلا ما دام محل العدول موجودا، أي إنجاز صلاة المغرب بصورتها الرئيسية الشرعية ممكنة، فلماذا يكون المنع موجودا؟ محل الشأن. حينئذ نعطي نحوا من التعميم لفعل الشرط، التوسيع أو التعميم لفعل الشرط نعممه، ليس خصوص القيام في الثالثة بل مطلق الركعة الثالثة ولو إلى نهايتها. هذا يصير فعل الشرط، فعل الجواب شخصيته. إذا قد انتهى من الركعة الثالثة ودخلت الرابعة وجدر جبر الوجود اي يتحول الجزاء الى المن وهذا هو مفهوم الشرع الصحيح. هذا بالنسبة الى هذه وهو بحث الى حد ما مختصر لانه به مطالب لا حاجة الى الدخول في تفاصيل. الان يفترض فرض اخر من نفس السنخ لو صح التعبير وهو انه يصلي الظهر ثم تذكر انه لم يصلي الصبح منصوص من هذه الرواية فلعلنا نستفيد منه شيئا من هذا القبيل اريد ان اقرا لكم الفضائل. لا يصلي الصبح ثم يتذكر انه لم يصلي العشاء فان كنت قد نسيت العشاء الاخرة حتى صليت الفجر فصلي العشاء الاخرة وان كنت ذكرتها هذا محل الشاهد وان كنت ذكرتها وانت في الركعة الاولى وفي الثانية يعني او في الثانية في الحقيقة وإلا إنسان يكون في ركعتين مستحيل في الركعة الأولى أو في الثانية من الغداء فانوه العشاء ثم قم فصلي الغداء وأذن وأقم. أيضا هنا نتمسك بمفهوم الشرع لأنه بها شنو بها إن شرطية وإن كنت ذكرتها وأنت في الركعة الأولى وفي الثانية من الغداء بمعنى أنه لو لم يكن أو لو كان قد تجاوز الركعة الأولى والثانية من الغداء فلا يجوز أن ينقل نيته إلى صلاة. لكن هذا في الحقيقة يواجه أكثر من أمر واحد منها بعد الالتفات وينبغي ان نلتفت انه شنو ان صلاة الصبح ليس فيها تجاوز محل الحدود عن العشاء لان العشاء اكبر من صلاة الصبح واطول من صلاة الصبح. لكن يبقى امرين. الامر الاول ان فرق صلاة الصبح عن صلاة العشاء في شيء واحد وهو التسليم بأنه إذا سلم فقد تجاوز محل العدول وإلا حتى التشهد البصاني هو لم يتجاوز محل العدول لأنه هو صحيح يتخيله أخيرا لكنه حينما ينقل النية يكون كأنه بمنزلة التشهد الأوسط ويقوم التسليحات في الثالثة والرابعة وانتهى الحال. فقط التسليم هو الفرق. حينئذ نقول كأنه بحسب مفهوم الشرط أنه إذا دخل في التسليم فقد تجاوز محل العدول ولا يجوز له نقل النية. في الحقيقة أولا أو جوابه أولا أنه إذا انتهى من التسليم فلا إشكال خرج من موضوع المسألة أصلا. ثانيا أنه إذا لم ينتهي من التسليم قال السلام ولم يقل عليكم مثلا أو أي شيء فحينئذ ما الذي حصل بالدقة؟ حصل أنه فصل عن نقل النية أو عن جواز نقل النية جزء الجزء لا جزء كامل. وانا حسب وجداني ان اجراء إصالة عدم المانعية بالنسبة الى الجزء سهل وليس بالمتحدث. ان كان هناك مفهوم شر فانما هو شنو بالنسبة الى الجزء لا بالنسبة الى الجزء. ومن هذه الناحية اذا قال السلام فيمكن ان ينقل نيته ويقوم لانه لم يخرج من الصلاة ولم يحصل جزء زائد، فلا بأس من الاستمرار ولا بأس من نقل النية والاستمرار في الصلاة. الأمر الثاني الذي ينبغي الانتباه إليه أنه لماذا إذا عرفنا بأن صلاة الصبح أصغر من صلاة العشاء وليس فيها تجاوز محل العدول ما لم ينتهي منها، وإذا انتهى منها خرجت عن المسألة، فلماذا قال له الإمام إذا كنت في الأولى أو في الثانية؟ مع العلم أنه قوم يمكن الاكتفاء بأنه ما دمت في صلاة الصبح وأنت في صلاة الصبح إلى آخر التسليم، ما دمت في صلاة الصبح فيجوز لك النية أن تقيل شنو؟ في الحقيقة لا يمكن الجواب على ذلك إلا أنها تقييدات شنو عرفية أو توضيحية أو ظاهرية وليست تقييدات واقعية، لأنه كأنه يشير إلى واقع حال المصلي أنه إما أن يكون في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية، وأنه في أي منطقة لو سعى تعبيرها أو أي جزء من أجزاء صلاة الصبح سواء كان الركعة الأولى أو الثانية أو نهاية الثانية أو نحو ذلك يستطيع وليس يستطيع نقل النية وليس هنا جزء محظور من هذه الناحية من خلال صلاة الصبح سواء كان في الركعة الأولى أو الثانية، مع شيء من الإيضاح العرفي الذي هو يمثل الحالة الغالبة لمن تشرعها ليس أكثر من ذلك. الآن بالنسبة إلى الدرس الآتي انظروا الرواية التي بعدها أيضا معتبرة السنة حسب فهمي وفيها ما يدل على شنو على مفهوم الشر.